اللهم كن وليك الحج بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. تم الكلام ولله الحمد والمنة في المقام الأول من المقامين اللذين أشار لهما المصنف، وهو مقتضى القاعدة الأولية في المتكافئين. وأما المقام الثاني وهو لزوم الترجيح مع وجود المرجح لأحد الخبرين المتعارضين، ويفيد المصنف بأن مقصودنا بالترجيح هو عبارة عن تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى في مقام العمل عند وجود مزية لها. فإذا وجد لدينا خبران متعارضان كخبر زرارة الدال على حرمة الجمعة في زمن الغيبة، وخبر محمد بن مسلم الدال على وجوب الجمعة في زمن الغيبة، وكان هناك مرجح لواحد من هذين الخبرين، كما لو افترضنا بأن مع خبر زرارة الدال على الحرمة مرجح كالشهرة فرضا، فيكون العمل بالخبر الراجح يكون العمل بالخبر الراجح. فنرفع اليد إذن عما قلناه في مقتضى القاعدة الأولية، وهي التخيير أو التوقف أو إلى غير ذلك مما ذكرناه، لأن هذا إنما يأتي على فرض تكافؤ الدليلين المتعارضين. وأما لو كان مع أحدهما مزية فيقدم الراجح على المرجوح. والبحث كما يفيد المصنف في هذا المقام في مقامات أربعة، في المقام الثاني في مقامات أربعة، المفروض يقول في نقاط في مطالب حتى يصير تغيير في العبارة، يعني هذا يعتبر أمر فني. مقام يأتي من بعده مطالب مثلا أو جهات، على كل حال فالبحث كما يفيد المصنف في مقامات أربعة. لا، في مطالب أربعة لكي لا تعيش حزانا. نعم، المطلب الأول هو وجوب ترجيح أحد الخبرين على الآخر إذا كان له مزية داخلية أو خارجية. والمقصود بداخلية يعني ميزة في السند أو ميزة في الدلالة، يعني كما لو كان هذا السند أوثق من السند الآخر لأن راويه زرارة وهو أعدل وأوثق مثلا من محمد بن مسلم. أو دلالية كما لو كان هذا المتن مثلا أضبط من المتن الآخر. والمقصود بالمزية الخارجية يعني من قبيل موافقة الكتاب ومخالفة العامة، كما لو كان أحد الخبرين موافقا للكتاب مثلا، أو كان أحد الخبرين مخالفا للعامة، فتكون لديه ومعه مزية خارجية. إذن فالمطلب الأول هو وجوب ترجيح أحد الخبرين على الآخر إذا كانت له مزية داخلية أو خارجية. المطلب الثاني وهو ذكر الأخبار والنصوص الواردة في المرجحات والمزايا، فيتعرض المصنف في المطلب الثاني لذكر الأخبار الواردة في المرجحات، وأشار في هذا المطلب إلى 14 خبر ونص. المطلب الثالث وهو هل يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة فلا نتعدى عنها، أو يجوز التعدي عن المرجحات المنصوصة؟ فهذه مسألة بحثت في كتب الأعلام، فالبعض أفاد بأننا نقتصر على المرجحات التي نصت عليها الرواية، والبعض الآخر قال نتعدى عنها لكل ما يوجب الظن النوعي ويوجب حصول الوثوق بالخبر كما هو مختار سيد السيستاني ذا ظل الجري. هذا المطلب الثاني. المطلب الرابع في ذكر وبيان المرجحات، مرجحا مرجح من المرجحات الداخلية والخارجية، وبحثها بشكل مفصل ما تم منها وما لم يتم منها. فشمر الأرداد وجهز نفسك للبحث في هذه المطالب المهمة والعملية، وإن كانت هذه الأيام والليالي أياما ولياليا نوروزية والتعطيلات واضحة. واضح الكلام الآن؟ طبق هذا المقدار. قال المقام الثاني في التراجيح الترجيح تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى في العمل لمزيد، ترجيح إحدى الأمارتين على الأخرى في العمل لا في الحجية، يعني إذا كان مع أحد الأمارتين مزية عملنا بها، لا نقول أنها هي الحجة وتلك ساقطة عن الحجية، لا، قد تكون حتى تلك حجة، لكن في مقام العمل نحن نرجح في مقام العمل الخبر الذي معه تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى في العمل لمزية لها عليها بوجه من الوجوه وفيه مقامات. قلنا مطالب ليس مقام. الأول في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو الخارجية الموجودة فيه. الثاني في ذكر المزايا المنصوصة والأخبار الواردة. الثالث في وجوب الاقتصار عليها أو التعدي إلى غيرها. الرابع في بيان المرجحات الداخلية والخارجية. أما المقام الأول يعني المطلب الأول ونذكر فيه نقاط. النقطة الأولى: الأقوال في المسألة توجد عدة أقوال. القول الأول وهو ما اختاره المشهور، وهو وجوب الترجيح للخبر الذي فيه مزيد. فيجب أن نقدم الخبر الذي فيه مزية كموافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو الشهرة أو غير ذلك. القول الثاني: ما تبناه بعض الأعلام، وهو استحباب الترجيح بالخبر الذي فيه مزية وليس الوجوب، وهذا ما تبناه بعض الأعلام أيضا كالآخذ الخراساني في الكفاية، حيث ذهب إلى أنه لا يجب تقديم الخبر الذي فيه مزية، إنما يستحب وليس ذلك بواجب. وكذلك ذهب لذلك السيد صدر الدين القمي الهمداني الغروي الذي شرح كتاب الوافية للفاضل التوني. هذا الكتاب الوافية كان كتاب مهم ويتبارى الأعلام في شرحه، شرحه السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، شرح هذا الكتاب الوافية. وممن شرح السيد الصدر صدر الدين الرضوي القمي الهمداني الغروي المتوفي في 1060 بعد 1100، يعني 1160. فهذان العلمان ذهبا إلى استحباب الترجيح للخبر الذي فيه مزيه. طبعا لماذا ذكرنا السيد الصدر؟ لانه المصنف سيركز عليه وسيشير له في اي في الايام القابله. فلا تسالني بعد ذلك، سالتني او ما سالتني لن اجيب لانه اجبت الان. القول الثالث وهو ما ذهب له بعض العامه من المعتزله والاشاعره كالباقلاني من بغداد، مدرسة البغدادية، كان موجود في القرن الرابع وهو من شيوخ العامة ومن قضاتهم الكبار وله كتب في الأصول والكلام، والجبائيان الولد والأب أبو علي الجبائي وابن أبو هاشم الجبائي. فهؤلاء العامة ذهبوا لعدم وجوب ترجيح الخبر الذي له مزية أو مزية وعدم الاستحباب. ما ربطنا نحن أهلا. إذن فتوجد أقوال ثلاثة في المسألة، واضح؟ النقطة الثانية: الأدلة على القول الأول المشهور، وهو وجوب ترجيح الخبر الذي له مزية. يستفاد من كلام المصنف خمسة أدلة. الدليل الأول: الإجماع المحصل المحقق. فيدعي المصنف أنه قد حصل الإجماع على وجوب ترجيح الخبر الذي له مزية، ويلاحظ على هذا الإجماع: أولا أنه غير مسلم،
بل المصنف صرح بأنه المشهور هو وجوب الترجيح، فكيف يقول الإجماع محقق والمحصل مع أنه ادعى في بداية كلامه المشهور في مقابل العامة؟ مشهور في مقابل العامة والإجماع في مقابل الخاص؟
لا لا ما
تبعيضه لما جاء مشهور لا بقصد المسلمين إجماع يعني بقصد الخاصة
لا لا
يعني إما تتكلم على العامة إما تتكلم على الخاصة أن هنا تقول كذا وهنا كذا لا ما جيد 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 على فرض أن المقصود الإجماع عند الخاصة فنقول حتى الخاصة لا يقولون كلهم بالوجوب فهذا السيد صدر الدين قبل المصنف بعد موجود يعني المصنف مطلع على كلام ذهب للاستحباب فكيف يقول المصنف الإجماع المحقق؟
الإجماع مو بالنسبة للمسلمين بالنسبة للطائفة
هو بالسيد صدر ذا من الطائفة
المتأخرين
المصنف لا يفرق جماعة متقدمين جماعة متأخرين لا يفرق
لا لا يشتحصل في المتقدمين يكثر قبل الأعلام جماعة
حجينا
على حكم
على حكم على وجوب الترجيح أجل على ماذا خوب يجب الترجيح وليكن مسألة أصولية بعد نحن للفقهاء نقول هذه المسألة أنه يا فقهاء يا علماء يجب عليكم عند التعارض أن تقدموا ما فيه نزية لقيام الإجماع إذن فلا نسلم بالإجماع لا عند العامة ولا عند الخاصة واضح نعم مشهور ممكن أما نقول إجماع فغير ثابت ثانيا على فرض وجود الإجماع سلمنا إلا أنه محتمل المدركية فلا حجية له لوجود أدلة كثيرة من النصوص تدل على الترجيح فلعل هي المنشأ فنحن نرجع لهذا المنشأ ونلاحظ هل هو تام أو ليس تاما الدليل الثاني الذي أشار له المصنف السيرة العملية القطعية سيرة العملية القطعية فيدعي المصنف قيام سيرة المتشرعة كابرا عن كابر وخلف عن سلف أبا عن جد على وجوب ترجيح الخبر الذي له مزية أو مزية على الآخر ويلاحظ على ذلك أولا إذا كان مقصود المصنف السيرة العملية يعني عمل الأصحاب والمتشرعة فنقول عمل الأصحاب بما هو عمل ليس له لسان لنعرف هل هو دال على الوجوب أم على الاستحباب فهو دليل لبي أعم من الوجوب والاستحباب هذا أول ثانيا على فرض أن العمل قام على الوجوب جزما قطعا فمع ذلك نقول بأنه لا دليل على قيام سيرة المتشرعة بتمامهم وبكمالهم على وجوب الترجيح هذه دعوة لم تثبت فأقصى ما قام عليه عمل المتشرعة هو أن بعضهم قسم منهم لا الكل على وجوب ترجيح ما فيه مزية على الآخر ولم نصل إلى ما وصل إليه المصنف من أن كل المتشرعات خصوصا مع وجود من قال بالاستحباب وعدم وجود ترجيح. فكيف نقول هذه سيرات المتشرعة كافر عن كافر مع وجود من قال بالاستحباب؟ ثالثا، على فرض التسليم والتنزل بوجود سيرة عملية متشرعية كابر عن كابر على وجوب ترجيح الخبر الذي له مزية، فمع ذلك السيرة المتشرعية لا حجية لها مع احتمال نشوئها عن مدرك معين، والمدارك موجودة والنصوص موجودة، فلعلها هي منشأ سيرة المتشرعة. فالمعول إذن على النصوص، نعم إنما تكون السيرة المتشرعية حجة إذا لم تحتمل مدركا معينا وكشفت عن ارتكاز مأخوذ من الشارع يدا فيها. وليكن إذا كان مبنائي ولكن نسيب، ولكن نسيب ماذا عصنا؟ ما يرد عليه؟
ما يرد عليه.
نقول له المفروض تتبنى، المفروض تتبنى. لماذا لا تتبنى؟ لماذا؟ لأن السيرة متشرعية. ما هو وجه حجته؟ لعلى مستند لها النصوص. فنرجع للنصوص كالإجماع، يعني حتى من الإجماع هو لا يتبنى. نحن نسلم يعني معاه، نقول لا تعال تبنى، إحنا هذا هكذا وصلنا. هكذا معلوم. الدليل الثالث وهو السيرة المحكية عن الخلف والسلف. فيدعي المصنف بأن هناك سيرة متشرعية محكاة أو محكية من الأعلام، بخلاف الدليل الثاني يقول سيرة محصلة، يعني هو حصلها. أما هنا يقول سيرة محكية، يعني حكاها غيري من الأعلام كالإجماع. ترى يكون إجماع محصل، ترى يكون إجماع منقول. كذلك السيرة ترى تكون سيرة محصلة، ترى تكون سيرة منقولة. فيقول بأن هناك سيرة متشرعية نقلها وحكاها جمع من الأعلام توجب حصول القط بوجوب الترجيح للخبر الذي له مزيد. والمناقشة في ذلك كما تقدم في الدليل الثاني، حذو النعل بالنعل. من أن هذه السيرة المحكية أعم من الوجوب والاستحباب، فقد تكون سيرتهم على الاستحباب ليس لها لسان. وثانيا، من أنه لا نسلم بجريان سيرة المتشرعة بكمالهم وتمامهم على الوجوب، لعل قسم منهم على الوجوب وقسم آخر على الاستحباب كما نقلنا لك الخلاف المسألة. وثالثا، من أنها محتملة المدركية. الدليل الرابع، الأخبار المتواترة. فيدعي المصنف قيام الأخبار المتواترة على وجوب ترجيح الخبر الذي له مزية. الأخبار المتواترة، فيدعي المصنف قيام الأخبار المتواترة على وجوب ترجيح الخبر الذي له مزية. والتواتر حجة لأنه يفيد القاء واليقين.
ونحن الآن لا نستطيع أن نناقش في هذه الأخبار المتواترة، هذه سنرجعها إلى حين البحث عن الأخبار هل هي فعلا متواترة، فهذا محل تأمل أنها فعلا متواترة. ثم هل هي تدل على وجوب الترجيح؟ ثم لا، قبل أن تدل، أولا هل هي متواترة أم لا، فهذا محل تأمل كما سيأتي. ثانيا هل هي حجة سندا أم لا، فأيضا هذا محل بحث، هل أخبار الترجيح حجة سندا يعني فيها ما هو تام سندا أو ليس فيها ما هو تام سندا. ثالثا هل هي تامة دلالة على وجوب الترجيح كما يروم المصنف أو أقصى ما تدل عليه استحباب. الدليل الخامس وهو المهم وهو الذي فصل المصنف فيه، وهو أولا اتضح لديك فيما تقدم بأن حكم الخبرين المتعارضين المتكافئين هو بناء على مبنى السببية التخيير وبناء على مبنى الطريقية هو التوقف. إذن فبناء على أن حجية الأخبار من باب السببية لأن المصلحة في الأخذ بالخبر بما هو خبر، فالنتيجة هي التخيير مع التكافؤ لرجوع المسألة لباب تزاحم. وأما بناء على أن حجية الخبر من باب الطريقية للسبب فقلنا بأن مقتضى القاعدة التوقف، وبينا معنى التوقف بمعنى نفي الحكم الثالث والرجوع للأصل إن كان هناك أصل موافق لأحد الدليل، وإن لم يكن أصل في البين فالنتيجة هي التخيير. فنرجع التوقف كما يفيد المصنف إلى التخيير. إذن إن قلنا بالسببية فالنتيجة أن مقتضى القاعدة التخيير، إن قلنا بالطريقية فالنتيجة أن مقتضى القاعدة التوقف، لكن مرجع التوقف ومآل التوقف إلى التخيير. و هذا أمر حتى لا تضطر وتقلق. ثانيا المقصود بأن مرجع التوقف إلى التخيير يحتمل فيه أحد احتمالين، لأن عبارة المصنف وقعت مورد الكلام والنقض والإبرار بين جملة الأعلام. الاحتمال الأول أن يكون مقصوده من أن مرجع التوقف إلى التخيير يعني أن مقتضى القاعدة الأولية هي التوقف، لكن مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من النصوص التخيير. إذن فسواء قلنا بالسببية أم قلنا بالطريقية نحن بالنتيجة اتفقنا بعد ذلك على التخيير في مقتضى القاعدة الثانوية، وإن اختلفنا في مقتضى القاعدة الأولية. هذا الاحتمال الأول.
في شرح عبارة المصنف. الاحتمال الثاني أن يكون مقصوده بأن مرجع التوقف إلى التخيير هو أن مرجع التوقف إلى التخيير عند عدم وجود أصل موافق لأحد الدليلين المتعارضين. وأما لو وجد أصلان موافقان لأحد الدليلين فيكون العمل بالتالي على الأصل كمرجع على رأي المصنف، وكمرجح لأحد الخبرين على رأي المشهور. إذن فمرجع التوقف إلى التخيير عند عدم وجود أصلا موافق لأحد الخبرين، من قبيل مثلا إذا دل دليل على وجوب الجمعة وآخر على حرمة الجمعة، فلا يوجد واحد من الخبرين موافق للأصل، لأن ما دل على الوجوب وما دل على الحرمة لا يوافقان الأصل، لأن الأصل براءة، خصوصا إذا أنكرنا جريان الاستصحاب مثلا في الشبهات الحكمية. واضح؟ أما لو دل خبر على الوجوب وخبر على عدم الوجوب فهناك خبر يوافق الأصل وهو البراءة، وهو الخبر الدال على عدم الوجوب. إذن لا ترتبط، إذن لا تضطرب. مقصود المصنف من التخيير أن مرجع التوقف إلى التخيير هو أنه إذا لم يكن في البين أصل موافق لأحد الخبرين أو لا أو هذا مقصود من التخيير، وهذا طبعا الاحتمال الذي رشحه الأخند الخراساني في الكفاح في حاشيته على الرسائل كما في صفحة 450. أنقل لك نفس كلام الأخند حتى تتبصر وتتأمل فيه. لاحظ، يقول: لا يخفى أن ظاهر العبارة وإن كان لا يخلو عن الإيراد، حيث إن إرجاع التوقف إلى التخيير واضح الفساد. كيف يرجع التوقف إلى التخيير؟ بينهما شتان، لكمال البينونة بينهما مفهوما وعملا. كيف المصنف يقول مرجع التوقف إلى التخيير؟ إلا أنه ليس بالمراد، وإنما مقصوده ما هو؟ الإرجاع. وإنما الإرجاع يعني إرجاع التوقف إلى التخيير، وإنما الإرجاع يعني إرجاع التوقف إلى التخيير إنما يكون بحسب المورد، يعني حسب المورد. نلاحظ المورد قد يكون فعلا في بعض الموارد التوقف يؤول للتخيير، لكن في بعض الحالات التوقف لا يؤول للتخيير، يعني من مورد إلى مورد. فينبغي تفصيل المصنف في الكلام بحسب المورد، يعني ما كان بحسب الأصل الأولي موردا للتوقف يكون من صورة التكافؤ التي هي مورد للتخيير لو لم يكن الأصل من المرجحات أو لم يكن موافقا لأحدهما، يعني لم يوجد أصل، هنا نقول بالتخيير. وقلنا بعض الشراح قال لا دير بالك شهادة دير بالك، المقصود من أن مرجع التوقف إلى التخيير يعني مقتضى القاعدة الثانوية. إذا ليس عندك قلق، هذا الأمر الثاني، بينا المقصود من أن التوقف يرجع للتخيير. الأمر الثالث وهو المهم، وهو يقول المصنف بأن التخيير الأمر الثالث، ما زلنا الآن في بيان الدليل الخامس. الدليل الخامس قلنا فيه مقدمات، مقدمة أولى، مقدمة ثانية، مقدمة ثالثة. مقدمة ثالثة إيه معلوم، وهي أنه سواء قلنا بأن منشأ التخيير هو النصوص، يعني ما دل على القاعدة الثانوية، أو قلنا بأن منشأ التخيير حكم العقل، فعلى كلا الحالين والتقديرين لا بد أن يقال بأنه التخيير مع التكافؤ. وأما إذا وجد مرجح في البيت يتعين العمل بما له مزية ولا تخيير حينئذ، وذلك لأنه إن كان التخيير ببركة النقل والنصوص الدالة على التخيير كموثقة سماعة ومكاتبة الحميري بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، فنقول بأنه هذه الأخبار مطلقة وأخبار الترجيح مقيدة لها. فعندنا مطلقات تقول أنت مخير بين الخبرين المتعارضين، وعندنا مقيدات كمقبولة عمر بن حنظلة ومصححة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وإلى غيرها، تقول بأنه إذا وجد مرجح في البيت كموافقة الكتاب، كمخالفة العامة، كالشهرة وغيرها من الأمور، فخذ بالخبر الراجح الذي فيه المزية من موافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو الشهرة. إذن فإن كان الدليل النقل فهذا النقل مقيد بأخبار الترجيح الدالة على وجوب الترجيح للخبر الذي فيه مزية. واضح. وإن كان الدليل على التخيير هو العقل، العقل يقول إذا كان الخبران متكافئين فأنت مخير بينهما، فنقول بأن حكم العقل بالتخيير مقيد من الأصل، مقيد ما يحتاج تقييد وتخصيص، هو مقيد بأن التخيير مع فرض التكافؤ وعدم المزية لأحد الخبرين، وأما مع وجود مزية لأحد الخبرين كالشهرة أو غير ذلك، فالعقل يقول يتعين عليك أن تعمل بالخبر الذي فيه مزية ورجحان على الآخر. واضح. تم الدليل والنتيجة أنه يجب بالتالي تقديم الخبر الذي فيه مزية نقلا ببركة التقييد للإطلاقات، عقلا لأن حكم العقل هو من الأصل مقيد، يجب هو من الأصل مقيد أنك مخير بين الخبرين المتعارضين إلا إذا كان هناك خبر فيه مزية فيجب ويتعين الأخذ. واضح. النقطة الثالثة الإشكالات على الدليل الخامس، لكن نطبق الآن حتى يصير قصة من الراحة، ثم ندخل في الإشكالات التي أشار لها المصنف. ثلاثة. قال ويدل على المشهور، دليل الأول مضافا إلى الإجماع المحقق المحصل، الدليل الثاني والسيرة القطعية الدليل الثالث والمحكي عن الخلف والسلف. الدليل الرابع وتواتر الأخبار بذلك. الدليل الخامس أن الآن بدأنا في الدليل الخامس بالمقدمات الثلاث كما سننبهك عليها. واحد، المقدمة الأولى أن حكما متعارضين من الأدلة على ما عرف في مقتضى القاعدة الأولية في المقام الأول بعد عدم جواز طرحهما معا، بعد إنكار التساقط الذي نحن قلنا التساقط هو الصحيح، يقول احنا مناقشناكم على كل، بعد عدم جواز طرحهما معا إما التخيير لو كانت الحجية من باب الموضوعية والسببية حيث ترجع المسألة للتزاحم. لا السببي هذا عطبيان، وإما التوقف لو كانت الحجية من باب الطريقية كما هو المشهور. هذا المقدمة الأولى، واضح؟ الآن الثانية، ومرجع التوقف أيضا إلى التخيير، فالنتيجة التخيير، قلنا بالطريقية قلنا بالسببية، ومرجع التوقف أيضا إلى التخيير، قلنا هنا العبارة محل إشكال بين الأعلام، ما مقصود بالتخيير، وذكرنا احتمالي، فلاحظهما. الآن لاحظ أربعة أسطر، هذه الأربعة أسطر يا ليته لم يحسي بها، لكن لا بأس، أنت لاحظ هذه الأربعة أسطر هل تنسجم مع الاحتمال الأول أو مع الاحتمال الثاني. يقول ومرجع التوقف أيضا إلى التخيير إذا لم نجعل الأصل من المرجحات كما هو مبنى النشور، حيث قال الأصل مرجح وليس مرجع بخلاف رأي المصنف فيقول أنه مرجع. إذا لم نجعل الأصل، لأنه لو رجعنا الأصل إلى أنه مرجح بعد ارتفعت مسألة التكافؤ، إذا لم نجعل الأصل من المرجحات أو فرضنا الكلام في مخالفي الأصل، لا يوجد أساساً أصل موافق لأحد الخبرين، إذ على تقدير الترجيح بالأصل يخرج صورة مطابقة أحدهما للأصل عن مورد التعادل، فالحكم بالتخيير على تقدير، إذا متى يقال بالتخيير؟ على تقدير فقده، يعني عدم وجود مرجح، أو كون الأصل، يعني على تقدير فقده، يعني على تقدير فقد الأصل، لا يوجد أصل، أو كون الأصل مرجعا كما هو مختار المصنف وليس مرجحا، بناء على أن الحكم في المتعادلين مطلقا التخيير. بناء على أن الحكم في المتعادلين مطلقا التخيير. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان هناك أصل مطابق لأحدهما أو لم يكن هناك أصل مطابق لأحدهما فالحكم هو التخيير على كل حال. بمقتضى القاعدة، لذلك قلنا احتمالية، قلنا العبارة قلق، هنا لو ما قال هذا مطلقا التخيير لقلنا لا، كلامه فعلا كما أفاد الخراساني أنه ناظر للاحتمال الثاني، لكن لما قال في المتعادلين مطلقا التخيير هذا معناه أنه ناظر للقاعدة الثانوية، لأن الأدلة دلت على التخيير مطلقا سواء كان هناك أصل أو لم يكن هناك أصل. إن شاء الله غير واضح، فالعبارة تحتمل الاحتمال الأول تعتبر الاحتمال الثاني، المهم أنك تأخذ الجوهر، ما نريدنا نقع على عبارة فقط، خذ المطلب، لا الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما. المقدمة الثالثة الآن، والتخيير إما بالنقل وإما بالعقل، أما النقل فقد قيد فيه التخيير بفحص المرجح كما هو نتيجة الروايات عمر بن حنظلة، عبد الرحمن بن أبي عبد الله إلى غيره، وبه يقيد ما أطلق فيه التخيير. وأما العقل، إذا قلت الذي حكم بالتخيير العقل، وأما الرواية ضعيفة سندا ضعيفة دلالة مثلا، فلا يدل العقل على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزية، إذا كان في خبر فيه مزية واحتمل أن الشارع يقدم ما فيه المزية فلا يقول العقل بالتخيير بل يقول بتقديم ما فيه مزية وتعيين العمل بها. النقطة الثالثة يأتي عليها الكلام
إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
صل على محمد وآل محمد.